الأسد يعتبر الحوار عنوان المرحلة المقبلة ومدخلا لتعديل الدستور، ويعد بمحاسبة كل من أراق الدماء. ميقاتي يرئس اجتماعا أمنيا موسعا ويدعو إلى الجهوزية الكاملة بوجه من يريد الفتنة والاضطرابات. الحلف الأطلسي يقر بقصف موقع مدني في ليبيا أدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم طفلا. السلام عليكم ورحمة الله. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا تمر في لحظة تاريخية فاصلة دفعت فيها ثمنا كبيرا من الأمن والاستقرار. وفي خطاب له في جامعة دمشق دعا الرئيس السوري إلى حوار وطني شامل بين مختلف مكونات الشعب السوري تمهيدا لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأشار في كلمته إلى أن لا حل سياسيا مع من يحمل السلاح لقتل الأبرياء والقيام بعمليات التخريب وتشجيع الفوضى التي لا فائدة منها.
وإذا كنت بلا شك جزءا من حوار وطني فلا أستطيع الادعاء بأني أنجزته، فأنا بنهاية الأمر فرد، وما التقيت بهم هم مئات أو آلاف، بينما الوطن فإنه يضم عشرات الملايين. من هنا انطلقت الفكرة الأساسية حول إطلاق حوار وطني تشارك فيه أوسع الشرائح الاجتماعية والفكرية والسياسية في القطر بشكل مؤسسي، وتم لهذه الغاية تشكيل هيئة حوار وطني تكون مهمتها وضع الأسس والآليات الكفيلة بقيام حوار شامل لمختلف القضايا التي تهم جميع أبناء الوطن. يسمح من جانب بمناقشة مسودات القوانين المطروحة في هذه المرحلة، ويفتح المجال من جانب آخر للمساهمة في صياغة مستقبل سوريا بمعناه الشامل للعقود والأجيال المقبلة، ويساعدنا جميعا على إنضاج رؤية واضحة لهذا المستقبل، ويدفع الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي في وطننا ريثما تأخذ الأحزاب دورا أوسع في الحياة العامة بعد إقرار قانون جديد للأحزاب.
الرئيس السوري عرض جملة من الإصلاحات التي تنوي الحكومة السورية القيام بها في الفترة المقبلة استكمالا لما سبق وتم إنجازه مؤخرا بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية، معتبرا أن لا تطوير دون استقرار ولا إصلاح عبر التخريب والفوضى.
طبعا دستور منفصل وضعه قليلا، هل نبدل بضعة مواد من الدستور بما فيها المادة الثامنة أم نبدل كل الدستور على اعتبار أنه مضى على عمر هذا الدستور حوالي 40 عاما؟ ربما يكون الأفضل تبديل الدستور كاملا، ولكن البعض يطرح أن نقوم بخطوات معينة الآن، تعديل بعض المواد ولاحقا ننتقل لمراجعة شاملة للدستور. تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة لقانون جديد للانتخابات، وهذا يعزز دور تلك المؤسسات لأجل المصالح العامة وتكون أكثر فاعلية وأوسع مشاركة. كما شكلت لجنة أخرى لإعداد التشريعات والآليات الضرورية من أجل مكافحة الفساد، أعتقد انتهت أمس، قدمت المشروع وأيضا أصبح قيد النقاش لها. كما شكلت لجنة أخرى لإعداد التشريعات والآليات الضرورية من أجل مكافحة الفساد بهدف الحد منه وتطويقه وتحويله إلى حالة شاذة بدلا من أن يكرس كظاهرة عامة أو كأمر واقع لا مفر منه، حيث سيكون للمواطن دور واسع في المراقبة والمشاركة في هذه العملية، ولا يمكن النجاح كليا في استئصال هذه الآفة بدون المساهمة الفعلية لكل المواطنين، والإعلام هنا يلعب دورا مركزيا، سيكون عين وصوت المواطن. ولقد بدأنا ورشة كبيرة لتحديث وعصرنة الإعلام وتوسيع نطاق حريته وتعزيز مسؤوليته. أما قانون الإدارة المحلية فلقد تم إعداده كمشروع وهو قيد النقاش، وباعتقادي فإنه من أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها سواء من حيث منعكساته التنموية أو من ناحية التشاركية في إدارة الشؤون المحلية. كذلك تم إعطاء الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المسجلين في سجلات الأجانب، والذي من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وخلق المزيد من الاستقرار على المدى البعيد. وكان تشكيل لجنة لدراسة قانون جديد للأحزاب خطوة أساسية في مجال التطوير السياسي وتوسيع الحياة الديمقراطية.
أعلن التلفزيون السوري عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في جسر الشغور ضمت نحو 70 جثة تعود لرجال أمن سوريين. من جهة أخرى يواصل النازحون عودتهم إلى المدينة في وقت أعلن الجيش السوري ضبطه كميات كبيرة من الأسلحة خلال ملاحقة المجموعات المسلحة.
مجرى الأحداث التي تعيد رسم المشهد الميداني في سوريا تصب يوما بعد يوم في مصلحة إعادة الاستقرار في بعض مناطق الاضطرابات. مصادر رسمية أعلنت أنه خلال تنظيف وحدات الجيش لمدينة جسر الشغور شمال البلاد عثرت على أسلحة رشاشة وبنادق وقنابل يدوية وأسلحة بيضاء فضلا عن كميات كبيرة من الذخائر المتنوعة. وأكد التلفزيون السوري العثور أيضا على عبوات ناسفة شديدة الانفجار وأصابع ديناميت، قال إن التنظيمات المسلحة في جسر الشغور استخدمتها في تفخيخ الطرق والجسور المؤدية إلى المدينة والتي كان من المفترض أن تعبرها وحدات الجيش السوري. هذه المشاهد عززت الطمأنينة في نفوس أهل مدينة جسر الشغور الذين بدأوا شق دروب العودة إلى قراهم ومنازلهم.
ممنونين من الجيش انه اجى على وطننا، كنا كل جمعه نعيش بحاله رعب كثير كثير كبيره، ما حدا كان يحس فينا، كنا ما نستجر نطلع ابدا برا البيوت.
والمسلحين العصابات المجرمين هدول مجرمين بحق الله وبحق الوطن وبحق العباد.
سمعنا الجيش اجى على الجسر، قلنا الحمد لله يعني نحن بامان ومطمنين ورجعنا.
الله يحمي الجيش والله يكون معه.
هذا وفند الإعلام السوري أخبارا تحدثت عن إقدام عناصر من الجيش على قتل المواطن عبد الجليل خليل على خلفية مشاركته في التظاهرات.
أنا المواطن عبد الجليل خليل من جسر الشغور، وطبعا هي أنا وهي زوجتي وهي أولادي الاثنين اللي قالوا أنه قتلوهم على الدراج الناري ونحن داخلين،
والجيش يعني من إنه فينا ابن الشعب.
وفيما يخص صور جثث عناصر الجيش الذين زعم أنهم قتلوا لعدم التزامهم بأوامر قمع التحركات الشعبية، فقد بث الإعلام الرسمي الشهادات التالية
أنه مشان يصوروا عناصر أمن اللي قتلت وأنه يدفنوا مقبرة جماعية ونحن نبعدها على أساس أنه هن عناصر أمن، أنه عناصر أمن اللي قتلت المواطنين والجثث هي مواطنين. فحسين طلب من جهاد وجهاد خبر حسين أنه مشان يشوف يشوفني إلي أنه أنا رو أطلع أصور مقابر الجماعي. فأنا رحت على مفرسة البريد صورت 4 جثث وسلمت لشخص اسمه مأمون وهو صار يضبط الأمور اللي بعدها.
فهني كانوا يطلبوا مظاهرة، فيما بعد أنا اتضح لي أنه هاي المظاهرة تظهر على التلفزيون بشكل تاني تماما، أنه فيها لافتات أكثر في عدد أكبر. وقت اللي سألت عن الموضوع عم بتسمو يعني انه هاي شغلة نحن بنعرف بنشتغل عليها.
وبين هذا وذاك يبقى الرهان على قدرة الشعب السوري على تحصين شوارعه ووحدته بوجه عاصفة تهدد رصيد بلاده على جميع المستويات.
طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من قادة المؤسسات العسكرية والأمنية البقاء على جهوزية كاملة ميدانيا ومعلوماتيا، لأن ثمة من يريد جر البلاد إلى اضطرابات وفتن، داعيا للتنبه إلى ذلك وإخماد أي محاولة هدفها ضرب الاستقرار الأمني. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه ميقاتي في السراي الحكومي ضم وزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية. نوه خلاله الرئيس ميقاتي بالجهد الذي بذل لتطويق أحداث طرابلس الأخيرة، مشيرا إلى أن طرابلس لن تكون جبهة يمكن تحريكها في أي وقت كما يحاول البعض الترويج، فهي حجر الزاوية في شمال لبنان. الرئيس ميقاتي استقبل في السراي الكبير السفراء العرب المعتمدين في لبنان بحضور وزير الخارجية عدنان منصور، كما استقبل السفيرة الأمريكية مورا كونيلي وعرض معها الأوضاع الراهنة. استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وفدا من كتلة الوفاء للمقاومة ضم النواب محمد رعد وعلي عمار وعلي المقداد وحسن فضل الله وعرض معه التطورات الراهنة. كما عرض سليمان مع وزير البيئة ناظم الخوري الأوضاع العامة وحركة الاتصالات والمشاورات الجارية بشأن إنجاز مشروع البيان الوزاري للحكومة الجديدة. واطلع سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الأمني عموما وفي طرابلس خصوصا، وبحث مع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبد الله في العلاقات بين الجانبين، ومن زوار بعض أيضا الوزيران السابقان يوسف السعادي ومحمد رحال. المعارضة الجديدة وفي مقدمتها كتلة حزب المستقبل بدأت بإطلاق توصيف حكومة المواجهة على الحكومة المشكلة، ذلك بغية تحريض الداخل والخارج عليها. المنار عاينت معنى كلمة المواجهة لغويا وسياسيا.
إن الحكومة التي أعلنت بالأمس بعيدة كل البعد عن الحكمة والتبصر بالواقع اللبناني وبما يجري من حولنا، لأنها انبثقت من رؤية يغلب عليها طابع المواجهة.
ووقعت كتلة المستقبل مجددا في صراع المصطلحات وطن قضاتها، فالكتلة التي اعتبرت يوما ممارسة الوزير لصلاحياته تمردا واستقبال العدو بأكواب الشاي في ثكنة مرجعيون شجاعة، بدأت الترويج لمصطلح حكومة المواجهة في محاولة لإيقاع اللبنانيين في شباك الخوف من الحكومة الميقاتية. ولأن الضد يظهر حسنه الضد، كان لابد من اللجوء إلى بطون الكتب لاستخراج الوجه الحقيقي لكلمة مواجهة عبر تبيان نقيضها.
واجه الرجل قابله وجها لوجه، ويأتي الضد خاتل ووارب لتكون النتيجة المطلوب منها في النهاية أن يستسلم الطرف المقابل من دون مواجهة.
إذن هل اللي عم بيحكوا اليوم بمواجهة، هناك مواجهة إيجابية وهناك مواجهة سلبية. اللي قاموا فيها هن ضد الإصلاح والتغيير وضد محاكمة شهود الزور، هذه اسمها مواجهة سلبية.
بعيدا عن اللغة ومفرداتها، يتفنن نواب المستقبل بتبرير هذا المصطلح، تارة باعتبار الحكومة من لون واحد، وطورا باعتبارها حكومة النظام السوري.
بداية أول شيء تركيبتها، يعني تركيبة حكومة اللون الواحد، يعني معناتها حكومة مواجهة. وبعدين في معطيات كمان أقليمية بتدل على أنها حكومة مواجهة. السرعة اللي صار فيها التشكيل بعد ما اجت رسالة من الخارج، وخاصة رسالة سورية للإسراء بتشكيل الحكومة، كمان بتدل على أنه هذه حكومة مواجهة.
هي حكومة مواجهة أولا للعدو الإسرائيلي، ثانيا مواجهة للفساد المستشري بالبلد منذ سنوات. فإذا بهالمعنى هيدا أكيد هي حكومة مواجهة. أما مواجهة بالنسبة للشعب اللبناني، هذا كلام افتراء على الحكومة انطلاعا من مبدأ يا أنا أو لا أحد.
القيادة السورية يبدو أنه صار عندها قناعة أنه تخطت مرحلة سقوط النظام، وهذه الحكومة حتكون يعني من ضمن المواجهة السورية للمجتمع الدولي.
أصبح اليوم الغش والسرقة أصبح تعتبر وكأنها شطارة، فإذا هناك كلمات صار بدهم معجم جديد لحتى نقدر نتعاطى نحن وياهم.
إصرار كتلة المستقبل على إطلاق هذه التوصيفات على الحكومة حتى قبل إنجاز بيانها الوزاري أصمها عن سماع رئيسها وهو يسميها بحكومة كلنا للوطن كلنا للعمل، ما رسم الخطوط العريضة للمعارضة التي أرادتها هذه الكتلة، معارضة يصدق عليها القول المأثور عن زولو طارد.
تسلم وتسليم في النشرة بعد الفاصل. حذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من عودة لغة التحريض المذهبي إلى الساحة اللبنانية، ورأى أن البعض يستحضر كل أدوات المواجهة بما فيها العزف على الوتر الطائفي وخلق الاضطرابات الأمنية. فياض وخلال احتفال تأبيني في بلدة كونين الجنوبية اعتبر أن ما أطلق من مواقف وتحركات مهدت لأحداث طرابلس ستدل على سياق سياسي يسعى فيه البعض إلى إيجاد تلكلخ لبنانية تورط الشمال في تعقيدات الوضع السوري. وأشار عضو المجلس السياسي في حزب الله الشيخ خضر نور الدين إلى أن الحكومة ستولي بعد نيلها الثقة الشأن الاجتماعي أهمية خاصة، وفي كلمة له خلال احتفال تأبني في بلدة برعشيت الجنوبية، رأى الشيخ نور الدين أن العدو الإسرائيلي لا يستطيع رفع معنويات جيشه ومستوطنيه من خلال المناورات التي يجريها، خصوصا مع أجواء التغيير التي تشهدها المنطقة. واصل عدد من الوزراء الحاليين والسابقين عمليات التسلم والتسليم وسط تأكيد على العمل للجميع من دون استثناء.
من قصر العدل الذي مكث فيه كمحام لسنوات طوال إلى وزارة العدل كوزير على رأسها، انتقل الوزير شكيب قرطباوي ليتسلم مهامه من الوزير السلف إبراهيم نجار. نجار عدد إنجازاته في الوزارة موصيا بالتمسك بما أسماه الشرعية الدولية، أما قرطباوي العالم بمشاكل القضاء فوعد بإصلاحه بالتعاون مع الجميع.
وبصرف النظر عن الأهواء والتحالفات السياسية وموازين القوى الظرفية، نعي أنه لا يمكننا الفصل بين بقاء لبنان كيانا ودولة من جهة وبين الشرعية الدولية من جهة ثانية.
أنا أعرف الكثير من مشاكل القضاء والقضاة في لبنان، وأنا اليوم أتعهد أمام الله، أمامكم، أمام الشعب اللبناني، أمام ضميري، بأن أعمل بجد ومثابرة للمساعدة في حلها.
وعلى مقربة من وزارة العدل تم التسلم والتسليم في وزارة الشؤون الاجتماعية بين الوزير الحالي وائل أبو فاعور والوزير السابق سليم الصايغ.
مقاربة قضايا الناس ومشاكلهم انطلاقا من الواقع المعيوش وليس فقط من النظرية يؤدي حتما إلى الإنجاز الاجتماعي ومن ثم الإنجاز السياسي.
هذه حكومة كل اللبنانيين، وهذه حكومة لن تكون حكومة مواجهة بل ستكون حكومة مصالحة، مصالحة على المستوى الداخلي بين اللبنانيين، مصالحة على مستوى الخيارات بين اللبنانيين، ومصالحة على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي.
وفي وزارة المهجرين التي بقيت من حصة الحزب الاشتراكي تسليم وتسلم بين الوزير أكرم شيب وعلاء الدين ترو، وتأكيد على ضرورة اختتام ملف التعويضات والمصالحات.
هو الوزير 15 في هذه الوزارة مطمئنا وواثقا بأن ملف المهجرين سوف يستكمل، ونأمل في هذه الوزارة أن يقبل.
أن وزارة المهاجرين ليست وزارة عادية، إنها وزارة سياسية وطنية، وهذا الملف هو ملف وطني بامتياز.
وأمل الوزيران السابق والحالي أن لا يقف شح التمويل والتجاذبات السياسية أمام إنجاز ما هو مطلوب من الوزارة بأسرع وقت ممكن من أجل إعادة اللحمة إلى جزء كبير من اللبنانيين.
أطلق وزير الاتصالات أولى صحناوي خدمة إنترنت مجانية تشمل جميع الحدائق العامة ضمن مدينتي بيروت وطرابلس.
افتتح وزير الاتصالات الجديد نقول الصحناوي عهده بالإعلان عن إطلاق خدمة الإنترنت المجانية في كل حدائق بيروت وطرابلس. بداية الخدمة من حديقة السيوف في بيروت التي بدأ تشغيلها بحضور وزير العمل شرب النحاس ومحافظ بيروت ورئيس جمعية مصارف لبنان وعدد من الشخصيات والفعاليات البلدية والرسمية.
وثاني شيء بدي اقول مبروك لهالمنطقة، وقلكم انه احنا بدنا نطلع بكل المناطق، بكل مناطق لبنان، بكل المواطنين.
يمكن تمكين الناس خصوص الشباب بالحدائق العامة من انه من دون كلفة يقدروا يستخدموا خدمات اتصالات من انترنت وغيرها بيكون مردوده لإلهم ولتشجيع اللبنانيين على استخدام الحدائق العامة ودفع البلديات إلى الاهتمام فيها وزيادتها.
خدمة الانترنت المجانية نفذت بمبادرة من وزارة الاتصالات وبتمويل من جمعية مصارف لبنان ودعم شركة سوديتل للاتصالات.
بيسرنا وبيفرحنا انه نقدر نقدم هالمبادرة هذه للجمهور اللبناني من ضمن المبادرات الانمائية والاجتماعية يلي جمعية المصارف عم بتقدمها للبنان.
صممت شركة سوديتيل هالخدمة المميزة اخذ بعين الاعتبار النوعية والسرعة وبدون تحديد حجم المرور.
الخدمة الجديدة تركت ارتياحا في اوساط اهالي المنطقة الذين يترددون دائما الى الحديقة.
هيدي الفكرة كتير حلوة انه في
في انترنت بالحديقة العامة، وان شاء الله في انترنت توصل لكل مناطق لبنان.
فكرة كتير حلوة. معقولة انا كطالب جامعة اجي اقعد هون افتح انترنت، ان كان بروفيشنال ان كان فور فن؟ فكرة حلوة، معقولة كل العالم داير مدار تقدر تستفيد من هيدي الخدمة. وحسب ما فهمت انه رح تصير بكذا بارك، ب 12 بارك من هون من بيروت لطرابلس. فكرة كتير حلوة من وزارة الاتصالات.
ويذكر ان هذه الخدمة ADSL2+ هي احدى التكنولوجيات الموجودة اليوم في اكثر بلدان العالم تقدما.
أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن وزارته فتحت ملف قطاع الحليب ومشتقاته على مصرعيه بهدف إنقاذه مما هو فيه. الحاج حسن سلم 3 مراكز لجمع الحليب لبلديتي الخيام وعيترون واتحاد بلديات زغرتا. قال إن هذه الخطوة تصب في إطار مساعدة المزارعين وتطوير قطاع الحليب ومشتقاته.
وهلأ أنا امبارح بالبقاع الغربي أعلنت، وهلأ بعيد الإعلان، نحن عملنا مزايدة عمومية مرتين لبقية المراكز اللي ما حدا تقدم عليها. البلديات ما تقدموا بهالمناطق، والقطاع الخاص ما تقدمش بهالمناطق. على هذا الأساس بعد فشل مزايدتين عموميتين لمرتين متتاليتين، أنا مستعد أعمل عقد بالتراضي. أي مركز ما حدا حيتقدم له، أنا حأجري عقد بالتراضي مع أي بلدية بترغب، أي تعاونية وأي قطاع خاص بيرغب، لأنه آخر شيء بدي أحاول شغلهم هول المراكز للأسف اللي لهم سنوات طويلة مش عم يشتغلوا. لأنه مثل ما بتعرفوا نحن لفاتحين ملف الحليب على مصراعي لحتى ننقذ هذا القطاع من الأزمة الكبيرة اللي عم تعصف فيه.
أقر حلف شمال الأطلسي بقتل مدنيين في غارة في العاصمة الليبية طرابلس أودت بحياة 9 أشخاص على الأقل. بالمقابل نفى الحلف أن يكون قد استهدف مواقع مدنية في منطقة صرمان إلى الغرب من طرابلس.
يبدو أن مدرسة أخطاء الناتو العسكرية فتحت فصلا جديدا لها في ليبيا، فبعد أفغانستان وضربات الموت الجوية المتكررة فيها، كانت طرابلس مسرحا لاختبار ذكاء صواريخ الناتو وطائراته التي أزهقت أرواح الأطفال والنساء، ليلقى اللوم في نهاية المطاف على الآلة العسكرية وفشلها في إنجاز المهمة. الهدف المحدد للضربات الجوية في طرابلس كان موقعا عسكريا لإطلاق الصواريخ، ومع ذلك تبين أن إحدى الطائرات لم توجه ضربة إلى الهدف المحدد، وقد يكون خطأ ما حصل في نظامها الآلي ربما أدى إلى سقوط عدد معين من الضحايا المدنيين. الأطلسي يقر بالخسائر المدنية الناجمة عن ضربة طرابلس. إقرار دفع النظام الليبي إلى توجيه أقواس المسؤولية عن الجريمة عاليا لتتعدى قيادة حلف شمال الأطلسي، وصولا لاتهام قادة ورؤساء الدول المشاركة في العمليات الحربية على ليبيا.
نحن نحمل كاميرون وساركوزي وأوباما وبرلسكوني المسؤولية الواضحة عن الجرائم التي ترتكب بحق مدنيين في ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونحن نحمل الأمين العام للأمم المتحدة المسؤولية بسبب مراقبته لأفعال الناتو المشينة من دون أن يحرك ساكنا.
ووسط تقاذف الاتهامات حيال دماء مدنيي طرابلس، اشتعلت جبهة مصراتة في الغرب الليبي مسجلة مقتل 19 شخصا خلال اليومين الماضيين في معارك عنيفة دارت رحاها بين الثوار وقوات العقيد معمر القذافي. وفيما بدأت المعارضة تشتكي من تأخر الدول الغربية في تنفيذ وعودها المالية للثوار من أموال الشعب الليبي المحجوزة في بنوك الولايات المتحدة وأوروبا، رحبت بكين بزيارة وفد المجلس الوطني الانتقالي المعارض برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية محمود جبريل إلى الصين. وفي حين لم تتضح طبيعة زيارة الوفد إلى بلاد التنين الأحمر، تشي القراءات السياسية بمساع تبذلها الصين لإعادة تموضعها الدبلوماسي في هذه الصحراء النفطية على ضوء نتائج التطورات الأخيرة، وخصوصا أن نحو نصف واردات الصين من النفط الخام تأتي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
استهدف انفجار في بغداد موكبا تابعا للسفارة الفرنسية ما أسفر عن إصابة 7 عراقيين بجروح بحسب مصدر في وزارة الداخلية العراقية. وأوضح المصدر أن الانفجار وقع لدى مرور الموكب في منطقة المسبح جنوب العاصمة بالقرب من مقر إقامة السفير الفرنسي، مشيرا إلى أن 4 من بين الجرحى هم من حراس الموكب. ونفى المصدر إصابة أي من الدبلوماسيين، لكنه أكد وقوع أضرار في إحدى السيارات التابعة للموكب. تذكير بالعناوين: الأسد يعتبر الحوار عنوان المرحلة المقبلة ومدخلا لتعديل الدستور ويعد بمحاسبة كل من أراق الدماء. ميقاتي يرئس اجتماعا أمنيا موسعا ويدعو إلى الجهوزية الكاملة بوجه من يريد الفتنة والاضطرابات. الحلف الأطلسي يقر بقصف موقع مدني في ليبيا أدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان. للمتابعة المستمرة المنار.com.lb. في أمان الله.